أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. نعود لقرأ الرواية الثامنة ما في عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق في خبر طويل جاء في آخره فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهم بعضهم بأن المراد من هذه الرواية التخيير بين المتعارضين بدلالة قول الإمام بأيهما شئت وسعك الاختيار، لكن المصنف يقول الذي يبدو من هذه الرواية هو أنها تخير لكنها لا تخير في الأمور الإلزامية، لا سيما وأن المصنف لم يأتي بالرواية الطويلة كلها وإنما اكتفى بالمقطع الأخير منها. يقول الواضح من سياق ومساق الرواية أنها تخير المكلف في الأمور المكروهة يجوز له أن يعمل أو لا يعمل، أما في الأحكام الإلزامية فإن هذه الرواية الواضح منها وجوب التوقف أو التسليم أو الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من باب التسليم والاتباع والرد. والرد يعني شنو؟ يعني التوقف والرجوع إلى المعصوم عليه السلام. يقول فلا يمكن الاستدلال أيضا بهذه الرواية على أن القاعدة الأصلية هي التخير بين المتعارضين، والظاهر من هذه الفقرة هو التخير بين المتعارضين، إلا أنه بملاحظة صدرها وذيلها يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة. ما دام أمر مكروه يجوز لك، أنت مخير بين أن تعمله وبين أن لا تعمله، فليس الأمر مدار التخيير بين المتعارضين وإنما أمر مكروه، مقتضى الأمر المكروه كونه ليس إلزاميا فيجوز لك العمل، وإذا أردت أن لا تعمل فالأمر راجع إليك. ولذا إن الرواية فيما يتعلق بالإخبار عن الحكم الإلزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة. يقول المصنف لو قرأنا بعض مقاطع الرواية لاحظنا أنه إذا كان الحكم إلزاميا صرحت بوجوب التوقف أو بلزوم العرض على الكتاب والسنة، وهذا مخالف للتخيير الذي تستظهرونه من هذه الرواية، لا سيما وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله عليه السلام وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. هذه اللهجة المتشددة ليست لهجة في سياق التخيير بين المتعارضين وإنما هي لهجة توقف وإرجاء إلى أن يأتي إليكم البيان، فلا يمكن واقعا استفادة التخيير بين المتعارضين من هذه الرواية بملاحظة كل الرواية ليس ملاحظة فقط هذا المقطع الذي نقله المصنف. وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث، وعليه فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف لا التخيير، فإذا هذه الرواية أيضا لا يستفاد منها التخيير بين المتعارضين. الرواية التاسعة وهي رواية معتمدة ومشهورة مقبولة عمر ابن حنظلة، الآتي ذكرها في المرجحات، وهذه سوف نتعرض إليها بالتفصيل في الأيام القادمة. وقد جاء في آخرها إذا كان ذلك، يعني إذا فقدت المرجحات لا توجد ميزة لأحد المتعارضين على الآخر فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هل يمكن الاستفادة من هذه الرواية في التخيير؟ قطعا لا يستفاد منها، وإنما يستفاد منها في التوقف. وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل، نتوقف نرجئ الأمر حتى نلقى الإمام. الخبر العاشر، الدليل العاشر، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به، يعني هذا شبيه بالرواية السادسة لخبر سماعة تماما، حتى بعض الألفاظ مثل يعني ألفاظ شبيهة جدا. الرواية السادسة: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهى عن العمل به، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. والمراد منها ماذا؟ التوقع. قلت لا بد أن يعمل بأحدهما، أمر لا يمكن الوقوف فيه. قال اعمل بما فيه خلاف العامة، إذا دار الأمر بين المحذورين فاعمل خلاف العامة، رجح بمخالفة العامة. بعد واضح من الرواية ما فيها تخيير، إما توقف إما ترجيح بمخالفة العامة. مرسلة صاحب غوال الآلة، وإحنا تكلمنا عن مرفوعة زرارة. نعم نعم، هذا أمر يعني متفق عليه، يعني مقصودك تنصرف إلى أنه خلاف العامة، يعني نعم إيه ما في إشكال طبعا. يعني أنت مقصودك أنه إحنا طبعا لا نستطيع أن نخالف العامة في كل أمر، وإلا هم يصلون نحن لا نصلي مثلا كذا. عنوان لشنو؟ نعم في إشارة معينة، هي الرواية بصل الحديث عن شيء معين. نعم 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 نعم، مثلا كما هو الحال في مسألة الوضوء، للخلاف بيننا وبينهم بينا فيه زين. وبعض المسائل أيضا يعني اللي الخلاف فيها واضح بين العامة وبين الخاصة. الحادي عشر: مرسلة صاحب غوال اللآلة على ما نقل عنه، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة، الرواية رقم خمسة اللي هي إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر، وقلنا أنها واضحة في التخير لولا ضعف السند. صاحب اللآلة على حسب رواية الكليني أضاف لها مقطعا بعده، هذا المقطع شنو؟ وفي رواية أنه قال عليه السلام إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. والواضح من هذه الرواية ليس تخييرا وإنما توقف أيضا. فإذا هذه روايات 11 تحدثنا عن علاج التعارض بين الخبرين. إجمالا يقول بعض الفقهاء عندنا طوائف أربع، إجمالا عندنا بعض الفقهاء يقولون عندنا طوائف أربع. طائفة تقول بالتخيير مطلقا، عند التعارض تتخير، وذكرنا بعض الروايات مؤيدة لهذا الأمر. طائفة تقول بالتوقف مطلقا، وهي روايات الإرجاء حتى تلقى إمامك. طائفة تقول بالترجيح بالمرجحات، إما مخالفة عامة، إما عرض على كتاب وسنة، إما مشهور. ها؟ طائفة رابعة تقول بالاحتياط، تقول بالاحتياط. هذه طوائف أربع، يمكن وضع هذه الأخبار في نسقها. المصنف ماذا يقول؟ المصنف احنا ذكرنا راية بأنه يقول أنه ليس مع المشهور الذين يقولون بالتخيير، لأن كما قرأنا في الروايات جزء من الروايات واضحة في غير التخيير بل في التوقف. شوفوا الآن تعليقات المصنف على رواية رواية والجمع ماله المطلق. يقول هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو التوقف، والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح. إذن المصنف يضع لنا قاعدة، يقول قبل أن نتخير لا بد أولا أن نبحث عن المرجحات. البحث عن المرجحات مقدم على التخيير، لأنه إذا كان في أحد الخبرين ميزة فإنه يتقدم على صاحبه. فالمرحلة الأولى البحث عن المرجحات. والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية، وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولف الجملة، أن الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات فتحمل مطلقاته على مقيداته صحيح. العلاقة بين الأدلة القائلة بالتخيير وبين الأدلة القائلة بالتوقف وبين الأدلة التي فيها مرجحات ما هي؟ أن المرجحات مقدمة على التخيير والتوقف على حد سواء. يعني قبل أن نصير إلى التخيير وقبل أن نصير إلى التوقف لابد أولا أن نبحث عن المرجح. إن وقع التعادل بعد المرجح ذاك الوقت نقول للفقيه مبناك ما هو؟ هل أنت من مبنى التخيير أو أنت من مبنى التوقف؟ والخلاصة أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار، لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهم على الآخر. لا، الترجيح مقدم على التخيير والتوقف. قبل أن نصير إلى التخيير أو التوقف الترجيح مقدم عليهما. نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماعة أن التوقف هو الحكم الأولي. خبر سماعة رواية العاشرة: قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل والآخر ينهانا عن العمل به، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبه. الواضح من هالرواية أن القاعدة الأولية في المتعارضين هي ماذا؟ هي التوقف. نعم، لما قال أنا مضطر إليه قال له أعمل ما خالف العام. نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماعة أن التوقف هو الحكم الأولي، إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل. ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقات الإمام لا التوقف والعمل بالاحتياط. يقول حتى هذه الرواية إذا أردنا أن نوجهها فإننا نقول أن الإمام طلب منه أن يترك العمل، ما قال الوظيفة هي التوقف. ها؟ قال له وظيفتك ترك العمل من رأس، ثم تلقى الإمام وتشوف النتيجة معي. ما أمره بالتوقف، فرق بين الأمر بالتوقف وبين ترك العمل. ها؟ يقول فإن الظاهر أن المراد من الرواية ترك العمل رأسا انتظارا لملاقات الإمام، يعني لا يفعل ولا يترك، لا التوقف والعمل بالاحتياط. مو الإمام قال إلى يجب عليك أن تتوقف أو يجب عليك أن تأخذ بما هو مقتضى الاحتياط بينهما، لا، تترك العمل من رأسا تنتظر يجيك الجواب. وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف. زين، انتهينا من هالمقدمة وهي أن المكلف أثناء التعارض يجب أو الفقيه أثناء التعارض يجب أن يبحث عن المرجحات أولا. كيف نجمع بين الأدلة القائلة بالتخيير وبين الأدلة القائلة بالتوقف؟ قرأنا الرواية 11، روايات دلالتها صريحة في التخيير وروايات دلالتها واضحة في التوقف، كيف نصنع؟ ذكروا وجوها للجمع بين هاتين الطائفتين. نقرأ احنا جمع المصنف ونشوف اذا صار وقت نقرأ جمع الاعلام في هذه في الجمع بين هاتين الطائفتين، يعني الطائفة القائلة بالتخيير والطائفة القائلة بالتوقف. وانت بعد، طبعا صاحب الحدائق ايضا في جزء واحد صفحة 100 تطرق الى الموضوع مفصلا. وانت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الاخبار التي استظهروا منها التخيير، تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة احنا قلنا المشهور ماذا يقولون؟ المشهور يقولون بأن التخيير هو القاعدة الأولية. ها؟ المصنف قال التراتبية اللي أنا أتصورها، أولا نبحث عن المرجحات، فإن لم يكن وصلت النوبة إلى التوقف أو إلى التخيير، صح ولا لا؟ المشهور قال بالتخيير. المصنف يقول ماذا؟ يقول حينما ننظر في الروايات والأخبار نلاحظ أن الأدلة تميل إلى القول بالتوقف، فالقاعدة الأولية هي التوقف، وأن التخيير لا مستند له، لا سيما وأن دلالات بعضها غير صريحة. الرواية الوحيدة الصريحة في المطلب هي الرواية الخامسة، وهي مرفوعة زرارة التي ذكرها ابن أبي جمهور، ولكننا قلنا أنها ضعيفة السند. تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية وأن التخيير لا مستند له، إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى، ها اللي هي شنو؟ خبر الحسن ابن جهم، ها، ولكن قلنا أنه سبقه العرض على الكتاب والسنة، فالتخيير بعد فقد المرجح، وهي الطريقة التي ابتدعها واخترعها المصنف، وأن التخيير لا مستند له إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد للإمام. وأما الخامسة وهي مرفوعة زرارة، وقلنا أنها واضحة الدلالة وما فيها إشكالية الترجيح كما هي في الرواية الأولى، ولكنها ضعيفة سند جدا، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك، وسيأتي بيانه على أن راويها نفسه عقبها بالمرسلة المتقدمة برقم 11 الواردة في التوقف والإرجاء، حتى ابن أبي الجمهور سماها مرسلة وهي رواية ضعيفة. زين، نجي إلى الرواية السابعة وهي رواية الكليني، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعاك؟ يقول فليس من البعيد أنها من استنباطاته حسب ما فهمه من الرواية. هذا مو كلام المعصوم، إنما استنبطه. لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب، ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي من مرسلة أخرى بهذا المضمون، بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، وما عند النص بهذه الرواية، لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلا تلك المرسلة التي نحن بصددها وهي بخطاب المفرد. فشلون كلين في المقدمة جايبينها بالجامعة وهي جايبينها بالمفرد، وهذه بخطاب الجامعة؟ وعليه فيظهر أن المرسلتين معا هما من مستنبطاته، فلا يصح الاعتماد عليهما. إذا عرفت ما ذكرنا يظهر لك أن القول بالتخيير لا مستند له يصلح لمعارضة أخبار التوقف، فأخبار التوقف واضحة الدلالة ولا للخروج عن القاعدة الأولية المتعارضين وهي التساقط، وإن كان التخيير مذهب المشهور. حتى لو ذهب المشهور إلى التخيير لكن أدلتهم ضعيفة في قبال أدلة القول بالتوقف. وأما أخبار التوقف فإنها مضافا إلى كثرتها وصحة بعضها وقوة دلالتها لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة. هل هنالك تناقض بين التوقف والتساقط؟ يقول لا. لماذا؟ لأن الإرجاء والتوقف لا يزيد على التساقط، التوقف يستبطن التساقط، ولكن بعد هذا الكلام فيه يعني فيه ما فيه. التوقف لا يعني إسقاطهما، يعني إسقاط المتعارضين، لا يعمل بهما لكن يسقطهما، يتوقف يعني لا يترك لا يفعل، هذا هو معنى التوقف، بل هو من لوازمه. فأخبار التوقف تكون على القاعدة، لا سيما عند القائلين بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هي التساقط. وقيل في وجه تقديم أخبار التخيير أن أدلة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور، بينما أن أخبار التوقف مقيدة به. أخبار التوقف هل هي عامة مطلقة لزمن الغيبة ولزمن الحضور، أم أنها منحصرة بزمان الحضور؟ للإنصاف أنها منحصرة بزمان زمان الحضور، وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد، ونتيجة ذلك التخيير في زمان الغيبة كما عليه المشهور. إذا أردنا أن نحمل المطلق والمقيد فنقول بأن التوقف إنما يكون في زمن الحضور، والتخيير يكون حيث لا حضور. أقول إن شاء الله في اليوم القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ولكن ليس القاعدة العامة، يعني لا تعتبر قاعدة عامة في علاج المتعارضة، لأنه بيان.